بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القسم الثاني من الروايات التي تعالج حالة التعارض، والقسم الثاني كان في الروايات التي تعالج حالات التعارض بين خبرين ظنيين سندا، والتي أسميناها بروايات العلاج. وقلنا أن البحث هنا يكون في مقامين. المقام الأول، طبعا قلنا أن روايات العلاج على مجموعتين، لأن السيد الصدر رحمة الله عليه تناول أهم مجاميع روايات العلاج، وهما مجموعتان. المجموعة الأولى روايات التخيير، أي الروايات التي يتراءى منها جعل الحجية تخييرية. وقلنا أن البحث هنا يكون في مقامين. المقام الأول في المقام الثبوتي، في البحث الثبوتي، وأنه هل من الممكن عقلا جعل الحجية التخييرية أم لا يمكن ذلك. وقد توصلنا إلى أن ذلك ممكن عقلا، فبما أنه قد توصلنا إلى إمكانية ذلك عقلا، تصل النوبة للبحث الإثباتي، وأنه هل يوجد في الروايات دلالة على جعل الحجية التخييرية أو لا توجد مثل هذه الدلالة. طبعا بالأمس في مسألة الجواب، بعد أن اعترض في المقام الثبوتي على إمكان جعل الحجية التخييرية، وسلم السيد الصدر رحمة الله عليه بهذا الاعتراض، لكنه أجاب بجواب آخر. في البدء شرحت العبارة، قلت جواب السيد الصدر ملخصه أنه يمكن تصوير جعل الحجية التخييرية بنحو مشروط، أن يكون الخبر الأول حجة بشرط الالتزام به، وأن يكون الخبر الثاني حجة بشرط الالتزام به. وكان الإشكال على ذلك أنه لو لم يلتزم بهما معا سقط عن الحجية، والمفروض أن أحدهما حجة. وقلت أن السيد الصدر رحمة الله عليه صحح ذلك بإضافة شيء، وهو جعل وجوب طريقي للالتزام بأحدهما. ولما قرأنا العبارة وجدنا تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما مشروط بترك الالتزام بالآخر مع إضافة الوجوب الطريقي، واستغربت طبعا. أنا في ذهني أنه جواب السيد الصدور أن حجية كل من الخبرين مشروطة بالالتزام به، لكن حينما طبقت وجدت أن السيد الصدر في الجواب يصور الحجية حجية كل من الطرفين بشرط ترك الالتزام بالآخر. هاي العبارة فيها نقلان. عندما رجعت دققت في المسألة فيها نقلان. النقل الأول اللي هو موجود في الطبعة الأولى والنسخة الخطية، هذا النقل الأخير الذي طبقنا عليه العبارة، والموجود عندكم. شنو موجود عندكم بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر في الجواب؟ شنو الموجود عندكم هذا؟ هذا موجود؟ شنو الموجود؟ كلكم عندكم هذا موجود؟
بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما مشروطة بالالتزام به مع افتراض وجوب طريقي
هاي. إذن عبارتك نفس اللي شرحته أولا، بينما من طبقنا لقينا العبارة عندي في هذه الطبعة عندي العبارة أخرى. ولذلك أنا قلت لكم أنه يأتي نفس الكلام، تذكرون ولا ما تذكرون؟ هذه العبارة اللي سقراها جناب الشيخ هذه موجودة في طبعة مؤتمر السيد الصدر رحمة الله عليه الذي عقد في طهران. هذه العبارة أنا كنت محضر بهذه الطبعة، بطبعة المؤتمر. أما الطبعة الأولى والنسخة الخطية موجودة بها هذه العبارة، تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر. الطبعة الأولى والنسخة الخطية موجودة هاي العبارة اللي طبقناها بشرط بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر، لكن في طبعة المؤتمر بحجية تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط الالتزام به. احنا شرحنا على الاحتمالين.
ولا صح
وهناك في المؤتمر في طبعة المؤتمر يقولون الأصح هذا، الأصح ترك الالتزام به، أي في طبعة المؤتمر. ليش ما اعترفتوا أمس من طبقنا شرط الالتزام به؟ ليش ما اعترفتوا أمس من طبقنا؟ لا لا، البارحة أنا شرحت شيء بعدين قلت لكم بالتطبيق يختلف عن شرحي. شو ما اعترفتوا؟ ما قلتوا شيء عندنا موجود بالتطبيق، طبقت أنا على الطبعة الأولى وعلى النسخة الخطية، أما طبعة المؤتمر فتختلف. شرحي كان على طبعة المؤتمر، لكن في التطبيق شرحنا على طبعة الطبعة الأولى والنسخة
الخطية. صحيح مشروط الالتزام به كما أثبتناه.
وإحنا يمكن وصححنا حتى هذه العبارة الثانية بشرطي، هاي العبارة الثانية شنو؟ تصوير التخيير بحجية كل منهما بشرطي ترك الالتزام بالآخر. قلنا شنو الإشكال؟ إذا تركوا ما معنى إيش به؟ إذا تركوا ما معنى صار معنى حجة. صار معنى حجة. مو شيء؟ لأنه ترك الأول فصار الثاني حجة، ترك الثاني فصار الأول حجة. وش قلنا؟ قلنا إذا شوفوا الأصح، ليش الأصح؟ شوي انتبهوا لي. شنو قلنا؟ قلنا مع وجوب طريقين بالالتزام بأحدهما. إذا قلنا بعبارة حجية كل منهما مشروطة بترك الالتزام بالآخر، حينئذ عند تركهما معا يصيران معا حجة. خب، وجوب طريقي بترك بوجوب الالتزام بأحدهما يحل المشكلة. وكذلك إذا قلنا حجية كل منهما مشروط بالالتزام به، فإذا تركهما معا جاوبوني، إذا تركهما معا شنو؟ لا، سقطا عن الحجية، فالوجوب الطريقي أيضا يحل المشكلة. ما عرفت؟ الراد إلى تأمل. شنو؟ إذا قلنا حجية كل منهما مشروطة بترك الالتزام بالآخر، زين، وتركهما معا، شو يصيرون؟ تركهما معا، لا يسقطان، يسقطان، يصير كل منهما، كل منهما حجة، أي، زين، فيأتي الوجوب الطريقي، يقول لا تترك أحدهما، يلزم بعدم ترك أحدهما. فإذا لم يترك أحدهما شنو بعد؟ ما صار كلاهما حجة. وأيضا نفس الكلام في التصوير الأول، لكن عبارة المؤتمر تقول والصحيح ما أثبتناه. شنو الصحيح؟ أنه حجية كل منهما مشروطة بترك الالتزام به. الإنصاف يمكن تصحيح كلتا الصورتين، كلا الافتراضين. ما أدري بالتسلسل الحقيقي.
هو الالتزام به يساوي ترك الآخر؟
لا لا، حجية كل منهما مشروطة بالالتزام به، إذا التزمت بهذا فهو حجة، إذا التزمت بالآخر فهو حجة. خب،
العفو الالتزام بأحدهما يستدعي ترك الآخر باعتبار عدم
التعارض.
وهذا أن عبارته صحيحة على القول بالترك أو بالالتزام.
لا، كلام الشيخ شو يقول؟ يقول إحنا الآن إذا قلنا تصوير تخير الحجية بأن كل منهما حجة بشرط ترك الآخر، زين، إذا تركناهما معا صار كلاهما حجة، انتبه. فالوجوب الطريقي، شنو الوجوب الطريقي؟ شو يقول الوجوب الطريقي؟ يلزم بالإتيان بأحدهما. يقول إحنا الشيخ يقول مهما كلاهما حجة، فلعل الوجوب الطريق يتناسب مع الفرضية الأولى، وأن كل حجية كل منها مشروط بالالتزام به. الإنصاف يمكن تصوير صحة ذلك على كلا الفرضين. تأملوا أنتم في المرض.
هناك تثبت هذه المسألة بالدلالة المطابقة، ها هنا تثبت بالدلالة التزامية، الاتيان بأحدهما يستدعي ترك الآخر باعتبار التعارض. كلا الكلام
ليش
كلا الكلامين يوافق،
ليش تجيب أحد
يوافق الإشكال،
ليش تجيب أحدهما بالوجوب الطريقي
بالطريق بقول
لا بالوجوب الطريقي ما جيبن اثنين ما جيبن اثنين شنو يصير؟
كلاهما
حجة على الفرضية الأولى، ما جيبهن اثنين حجية كل منهما مشروطة بترك بالالتزام به، ما جيبهن اثنين شو يصير؟ يسقطان عن الحجية اثنين. واضح الفكرة؟ فالوجوب الطريقي يمكن تصحيح، الوجوب الطريقي يمكن تصحيح كلا الفرضيتين. على كل حال الطبعة طبعة المؤتمر تقول الأصح أنه أن يقال أن حجية كل من الطرفين مشروطة بالالتزام به، وأنا شرحت على طبعة المؤتمر.
إن كانت مشروطة بالالتزام به فحكمه كذا، وإن كانت مشروطة بالالتزام بترك الآخر فحكمه كذا، يعني وبالأبرة جانا حكمه.
وين منطي وين؟ وين؟
وأما الثاني فهو ممتنع أيضا لأن حجية.
ما علينا، إحنا نتكلم عن الجواب.
جواب.
أنا نتكلم. لا إحنا نتكلم عن الجواب. ذاك سلم به هو. جيد. وأما البحث الإثباتي اقتضى التنويه من عندي حتى تعرفون أنه أكو طبعتين. أما البحث الإثباتي فقلنا بعد التوصل إلى إمكان جعل الحجية التخييرية ثبوتان تصل النوبة إلى البحث الإثباتي. والسيد الصدر رحمة الله عليه تناول في الحلقة الثانية رواية واحدة هي موثقة السماعة، وتناول هنا ثلاث روايات. الرواية الأولى قد قرأناها بالأمس هي رواية علي بن مهزيار، قال قرأت في كتاب الله عبد الله بن محمد، نقرأ الرواية للتذكير، إلى أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت. وقلنا أن فقرة الاستدلال بالرواية هي قول الإمام موسع عليك بأية عملت، الذي يظهر منه أن الإمام بصدد جعل الحجية التخييرية، يعني أي من الخبرين هو حجة، يعني بأي من الخبرين اخترته فهو حجة عليك. بعبارة أخرى ما اخترته تكون ملزما بالاستناد إليه، تكون ملزما بالعمل بمقتضاه. يعني لا يمكن أن يكون الإمام بصدد جعل الحجية لكلا الخبرين، لأن الفرض أنهما شنو؟ متعارضان. إنما يقول ما تلتزم به فهو حجة بحقك، وهذا ظاهر في جعل الحجية التخييرية. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول يجيب عن ذلك بجوابين. الأول يقول الرواية ظاهرة في التخيير الواقعي للتخيير الظاهري. ما معنى ذلك؟ انتبهوا لي، تركوا الكتاب. سيد الصدر رحمة الله عليه يقول فرق بين التخيير الواقعي وبين التخيير الظاهري. التخيير الواقعي هو أن الحكم الواقعي بالنسبة لهذا المورد هو الإباحة والتخيير، والتخيير الظاهري أنك حينما يأتيك خبران متعارضان فالحجة هو ما تختاره، ما تختاره أنت. وأنتم تعرفون أن الحجية هي حكم ظاهري. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول في الحقيقة هذه الرواية ليست ناظرة إلى جعل الحكم الظاهري أي الحجية التخييرية، بل هي ناظرة إلى التخيير الواقعي. يعني الإمام يقول حكمك الواقعي أنك في هذا المورد في ركعتي الفاجر مباح لك أن تصلي في المحمل أو على الأرض. كيف الآن حينما نريد أن نعرف أن صلاة الظهر الحكم الواقع فيها هو هل أن نصلي في البيت أو في المسجد؟ ماذا يقول الحكم الواقعي؟ يقول إنك مخير، المطلوب منك صلاة للظهر. أي قصة من صلاة الظهر؟ أوقعتها في المسجد أو أوقعتها في البيت؟ هذا تخيير واقعي، هذا الحكم الواقع فيه هو التخيير. أما إذا قلنا لا لا، ليس الحكم هو التخيير الواقعي، وإنما إذا جاء خبران أحدهما يقول صلي في المحمل والآخر يقول لا تصلي إلا على الأرض، فالمراد بالتخيير الظاهري يعني أن كلا الخبرين ما تختاره من الخبرين حجة بحقك. يعني التخيير الظاهري يعني جعل الحجية التخييرية. السيد الصدر يقول الرواية ظاهرة في التخيير الواقعي وليس في التخيير الظاهري، وبالتالي فهي ليست بصدد جعل الحجية التخييرية. وهذا الظهور واضح من سؤال السائل وجواب الإمام. أما ظهور سؤال السائل في التخيير الواقعي فهو لقرينتين، وأما ظهور جواب الإمام في التخيير الواقعي فهو لقرينتين أيضا. أما ظهور سؤال السائل في التخيير الواقعي فلأن السائل ذكر موردا معينا محددا وسأل عن حكمه. شوف السائل مرة يجيب يسأل الإمام عن قضية كلية، يقول له مولاي ماذا لو جاء خبران متعارضان ماذا نفعل؟ فمن الواضح أنه يسأل عن الحكم الظاهري. ومرة لا، يسأل عن قضية محددة، يقول له مولاي جاء خبران أحدهما يقول صلي في المحمل والآخر يقول لا تصلي إلا على الأرض، فبأي خبر أعمل؟ سأل عن مورد محدد ونص على مورد محدد. من الواضح هنا أن السائل يسأل عن الحكم الواقعي ولا يسأل عن الحكم الظاهر. هذه القرينة الأولى. القرينة الأولى أن السؤال كان عن مورد محدد، والسؤال عن المورد المحدد سؤال عن الحكم الواقعي وليس عن الحكم الظاهر. لو سأل على نحو القضية الكلية، لو قال ماذا لو تعارض خبراني، ماذا لو جاء خبران متعارضان، حينئذ يسأل عن الحجية الظاهرية. لكن هنا سأل عن مورد محدد وسأل من الإمام، فهو إذن يريد الحكم الواقع في هذا المورد المحدد. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية لعلها أصرح، ماذا قال السائل؟ فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. بعد هذا واضح، يقول الإمام أنت شنو تسوي؟ كيف تصلي؟ القوافل كانت تخرج باكرا، أنت إذا صادف الوقت مع ركعتي الفجر، هسه سواء قلنا نافلة الفجر أو صلاة الصبح، الظاهر أن هذا التعبير في الروايات يتحدث عن النافلة بقرينة أنه يعني الضرورة، أهم الضرورة الفقهية تقول أنه في ركعتي الصبح يشترط الاطمئنان، لكن ربما يقال ان السؤال ايضا عن ركعتي الصبح سواء كان عن النافله او عن ركعتي الصبح. أنت ماذا تفعل؟ فهذه العبارة كالصريحة في السؤال عن الحكم الواقع. هذه القرينة الثانية في سؤال السائل. أما في جواب الإمام فأيضا توجد قرينتان. القرينة الأولى أن سؤال السائل لما تبين أنه عن الحكم الواقعي فحينئذ مقتضى التطابق بين الجواب والسؤال يفترض أيضا أن يكون جواب الإمام عن الحكم الواقعي، لأن تعرفون أكو قاعدة أنه غالبية إلا إذا جاءت قرينة على الخلاف، هذه القاعدة تقول إن الجواب يفترض أن يكون عن سؤال السائل. يعني هو مو معقول يسأل السائل سؤال والإمام يجيبه عن غير سؤاله، إلا للتقية أحيانا يغير الكلام يغير الإمام الكلام وينحى به منحا آخر، إلا لقراءة معينة. ولا الأصل هو أصالة التطابق بين جواب الإمام وسؤال السائل. هذه شنو؟ هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن المناسب لحال الإمام إلا ما دلت قرينة على خلافه أنه يجيب عن الأحكام الواقعية لا يجيب عن الأحكام الظاهرية. الإمام يعرف ويعلم بالأحكام الواقعية، وحينما يسأل إنما يسأل عن الحكم الواقعي، وحينما يجيب إنما يجيب عن الحكم الواقعي، إلا إذا كانت هناك قرينة على خلاف ذلك. المناسب للإمام أنه شنو؟ يتصدى لبيان الحكم الواقعي، لا سيما إذا كان السؤال عن قضية محددة معينة. الآن الإمام حينما يتصدى للجواب عن قضية محددة ومورد محدد، إنما يجيب بالحكم الواقعي لا بالحكم الظاهري. مرة تسأل الإمام تقول له مولاي ماذا لو شككت بحلية شيء أو حرمته، قضية كلية، حينئذ من ممكن أن الإمام يجيب عن ماذا؟ عن الحكم الظاهري. ماذا لو شككت بطهارة شيء أو نجاسته؟ ومرة تسأل الإمام عن قضية خاصة ومورد خاص، فجواب الإمام والمناسب لحاله وليس مجتهد، إنما هو يخبر عن الأحكام الواقعية، فالمناسب للإمام أن الجواب جوابا عن الحكم الواقعي. هذا الجواب الأول عن الرواية. نقرأ. قال: ولكن نلاحظ على ذلك أن الظاهر منها شنو؟ منها من الرواية إرادة التوسع والتخيير الواقعي، مثل ضربت لكم مثال، ما هو الواجب في الصلاة، أن تقع في المسجد أو في البيت؟ شنو الحكم الواقعي؟ ماذا يقول؟ أنك مخير. هنا أيضا الإمام يسأل أصلي في المحمل أو على الأرض، يقول إنك مخير، يعني التخيير تخييرا واقعيا لا التخيير الظاهري بين الحجيتين. بينما إذا قلنا بالتخيير الظاهري شنو معناه؟ التخيير الظاهري وياي شنو معناه؟ التخيير الظاهري يقول لك ما تلتزم به هو الحجة عليك، لا بد أن تعمل بمقتضى. يعني شوي انتبهوا لي، إذا قلنا بالحجية التخييرية جاء خبر قال صلي في المحمل، خبر آخر قال لا تصلي إلا على الأرض، شنو معنى الحجية التخييرية؟ مو معنى أنك مخير بين أن تصلي على الأرض أو تصلي في المحمل، لا مو معنى، معناه أنك مخير في العمل بأي من الخبرين. فإذا اخترت خبر من الخبرين كان حجة عليك. مثلا اخترت الخبر الذي يقول لا تصلي إلا على الأرض فهو الحجة عليك، أو اخترت الخبر الذي يقول صلي في المحمل فهو الحجة عليك. فرق يعني أنت مخير بالعمل بأي من الخبرين، لكنك إذا اخترت خبرا كان هو الحجة عليك ويجب عليك العمل بمقتضى. واضح؟
التخيير
في الخبر
لا، حال تلبس بالعمل صار هو حجة عليك،
صار حجة عليك. نعم. قال لكن عندما تعمل عندما تخت... لا اذا اخترت طبعا تطبيق فقهي شنو بعد صار التزام بالحجيه. تخير الاصول شنو يعني؟ لانه مخير بين الحجيتين. لكن عندما تختار خبر فمقام التطبيق باعتبار الفقه مقام التطبيق، فلا بد ان تعمل بمقتضى هذا الخبر الحجيه الذي اخترته. قال لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الامام في ذلك. شنو يعني في ذلك؟ في التخير الواقعي. اما ظهور السؤال فلقرينتين. الاولى فلانه كتبوا عليه هذا واحد اليف، فلانه مقتضى التنصيص. شنو مقتضى التنصيص؟ ذكر مورد السؤال. هو شنو مورد السؤال؟ ركعتي الفجر من قبله. من قبل من؟ من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي. لو كان قد سأل عن قضية كلية خب فهو يسأل عن الحكم الظاهري، لكن هنا يسأل عن مورد خاص فهو يسأل عن الحكم الواقعي.
السؤال عن قضية جزئية والسؤال عن الواقع
دائما دائما. شلون يعني سؤال عن قضية جزئية؟
يعني دائما سؤال عن قضية.
لا 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 يعني قصدي الآن مرة تسأل عن قضية جزئية بالظاهر تسأل عن الحكم أقوى قرينة، عندما تسأل تقول له هذا الماء هذا الماء هذا قضية جزئية.
لا بغض النظر عن
قرينة،
سؤال عن قضية جزئية فقط.
عن هذه قضية جزئية، هذه قضية جزئية. خلنا نضرب لك مثال، هذا قضية جزئية. هذا الماء مشكوك عندي طاهر أو نجس، واضح إن وتسأل الإمام، واضح الفكرة. فمن المعقول جدا أنك تسأل عن الحكم الواقعي، ومن المعقول تسأل عن الحكم الظاهر. انتبه للتشبيه. مرة تريد الإمام يخبرك بعلم الغيبي، أنت تسأل عن الإمام، معقول جدا تقول له أنا هذا ما أدري به، أنت شنو بعلمك الغيبي؟ ومرة لا تقول له شنو الحكم الظاهري؟ في هكذا حالات، مع أن القضية جزئية، أكو قرائن. قال على أن هذا هذه القرينة الثانية، على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك الصريح في أن السؤال عن الحكم الواقع للمسألة جيد. أما من جهة الإمام أكو قرينتين أيضا، فيكون هذه القرينة الأولى من جهة الإمام، فيكون طبعا هاي تقدر تعتبرها مقدمة. شوف هاي مقدمة السيد الصدر في عبارته جعلها شنو؟ تتم لظهور سؤال السائل، بينما أنت تستطيع أن تعتبرها مقدمة أولى لظهور جواب الإمام في التخير الواقعي. فيكون مقتضى التطابق بينه بين من؟ بينه بين السؤال وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك. شنو إلى ذلك؟ إلى بيان التخير الواقعي. أيضا هاي تقدر تعتبرها مقدمة لظهور كلام الإمام، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهر العام. وهذا تقدر تعتبرها قرينة ثانية. وأما ظهور الجواب في التخير الواقعي فباعتبار أنه يا وأنه ذكر الحكم الواقعي المناسب لحال الإمام عليه السلام العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيانها. هاي كلمة لبيانها موجودة غير موجودة في الطبعة الأولى، لكن موجودة في النسخة الخطية. فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات، مرة يسأل عن قضية كلية فقد يجيب بالحكم الظاهري، ومرة يسأل عن قضية خاصة ومحددة فشنو؟ فلا بد أن يكون الجواب لأنه المتصدي للأحكام الواقعية. جيد، هذا الجواب الأول على الرواية. وثانيا سيد الصدر يقول لو تنزلنا وافترضنا أن سؤال السائل وجواب الإمام ناظر للحكم الظاهري، لو افترضنا ذلك، لكنه مع ذلك لا يمكن أن نقول باستفادة جعل الحجية التخيرية في موارد تعارض المستقر. لعل الإمام أراد أن يبين حكما ظاهريا مستفادا من الجمع العرفي بين الروايتين. رواية من الروايتين ماذا قالت؟ الروايتان المذكورتان عن الإمام الصادق الذي سأل عنهما السائل، رواية قالت صلي في المحمل، ورواية قالت لا تصلي إلا على الأرض. الرواية الأولى نص في الجواز، الرواية الثانية لا تصلي النهي، النهي ظاهر في الحرمة وليس نص في الحرمة، ويحتمل أن يراد به الكراهة إذا وجدت قرينة على إرادة الكراهة، وفي مثل هاتين الروايتين توجد قرينة، القرينة هي الرواية التي جوزت، قالت صلي في المحمل نص في الجواز، فتحمل الرواية الناهية على الكراهة. فلعل الإمام نعم بصدد بيان الحكم الظاهري، لكنه إنما يريد أن يشير إلى الحكم الظاهر المستفاد وياي، المستفاد من الجمع العرفي، بمعنى مو بصدد جعل الحجية التخيرية، إنما بصدد بيان إن كلا الخبرين حجة، ولكن يجمع بينهما بأن تكون الصلاة في المحمل جائزة على كراهية. فحينما قال بأية موسع عليك بأية عملت، يقول له يجوز لك أن تصلي في المحمل، لكن بقرينة ناهية تكون هذه الصلاة صلاة مكروهة. إذن هو ليس بصدد جعل الحجية التخييرية في حالات التعارض المستقر. احنا وين بحثنا؟ في حالة لا وين بحثنا احنا؟ في حالات التعارض المستقر. احنا خلصنا من حالات الجمع العرفي، نبحث في حالات التعارض المستقر. ماذا نفعل في حالات التعارض المستقر؟ ووصلنا ان القاعدة هي التساقط، ثم بحثنا في الروايات، روايات العلاج، والان نبحث في الروايات التي تشير أو يتراءى منها جعل الحجية التخييرية. السيد الصدر يقول حتى لو لم نقل بأن الإمام بصدد بيان التخيير الواقعي، وإنما هو بصدد بيان الحكم الظاهري والحجية، فهو ليس بصدد جعل الحجية التخييرية للخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا، إنما هو بصدد بيان إن الخبرين اللذين يتعارضان تعارضا غير مستقر كلاهما حجة، ويجمع بينهما جمعا عرفيا. ولذلك قال موسع عليك بأية عملت، بمعنى إن الصلاة على الأرض صحيحة والصلاة في المحمل صحيحة، لكنها مكروهة بقرينة النهي المحمول على الكراهة، وقرينة الحمل على الكراهة هو الرواية التي نصت على الجواز. قال أجنبية لا دلالة فيها على التخيير، على الحجية التخييرية حينما يكون التعارض مستقرا.
وإن أشارت إلى الحكم الظاهري.
طيب، وثانيا لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري، النظر وين النظر؟ في سؤال السائل وجواب الإمام. إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية، هنا عطف تفسير، عطف الخاص على العام، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر، لأن موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي. إذا بينهما جمع عرفي فلا تفيد التخيير في الحجية بحمل النهي على الكراهة. وين النهي؟ بحمل النهي الوارد وين؟ في الرواية الثانية. شنو الرواية؟ شو خلنا رجعوا للرواية. فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، هاي الرواية الثانية. بحمل النهي في الثانية على الكراهة، بس بقرينة الترخيص. وين الترخيص؟ وين الترخيص الوارد في الرواية الأولى؟ صليهما في المحمل، فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص، أخذ بمفاد دليل الترخيص وإن كان شنو، وإن كان على كراهية أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما. أكو تنافي بين الروايتين؟ ما أكو تنافي، لكون النهي غير إلزامي. ليش النهي غير إلزامي؟ النهي ظاهر في الحرمة لكن بقرينة رواية الترخيص، لا جعل الحجية بالمعنى المدعى. شنو المعنى المدعى؟ أن الخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا شنو تثبت لهما الحجية التخيرية، ما تختاره أنت شنو فهو حجة. تفضل شيخ. لا هو
هذا اضافه كل
اللي بدنا لا هذه احنا انا مستخدمه لانه بسعه فللتهميش، ولا هو الافضل ان نتابع طبعه المؤتمر. ومنها خلينا ناخذ الروايه الثانيه، ومنها مكاتبه الحميري عن الحجه عليها افضل الصلاه والسلام. الروايه الثانيه وارده في وسائل الشيعه، طبعا للاسف الشديد تخريجات هذه الطبعة اللي محققة من قبل السيد علي مطر، مرة يخرج على بيروت ومرة يخرج على آل البيت، فمشكل هذا التخريج. هذا التخريج اللي موجود عنده على طبعة بيروت، الجزء هذه الرواية موجودة في الجزء السادس من وسائل طبعة من الوسائل طبعة آل البيت صفحة 362. هذا الرواية طبعا أنا استغرب في كثير 62 أنا شفتها، تابعوها، ولأنه الحديث الثامن الباب 13 الحديث الثامن 362 وسائل الشيعة الجزء الرابع أبواب السجود الباب 13 الحديث الثامن، الجزء الرابع على طبعة بيروت، الجزء السادس على طبعة آل البيت صفحة 362. طبعا أنا للأسف شديد أقول في كثير من الكتب الأصولية هذه الروايات في باب التعارض وفي باب الأصول العملية لم تنقح سندا، يعني عجيب، مع انها المفروض ان تؤسس لقواعد. لا لا الروايه ليش لا 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 قلنا الشيخ الطوسي يرويها، هاي الروايه روايه علي بن مهزيار، قلنا الشيخ الطوسي يرويها عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، قال قرات في كتاب الله عبد الله بن محمد وقلت ان الظاهر انه الاسد الحجال، وكل الرواه ثقه. هذه الرواية يرويها أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج، طبعا وهو غير الطبرسي صاحب التفسير. هذا أحمد بن علي بن أبي طالب ما نعرف تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، لكن أغا بزرق الطهراني يستنتج رحمة الله عليه، يستنتج أنه ممن أدرك أوائل القرن السادس، لأنه أستاذ ابن شهراشوب المتوفى سنة 588، فهو من أدرك القرن السادس. أما أبو علي الطبرسي الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب كتاب التفسير مجمع البيان فهو متوفى 548، وهو ناس توهموا أن الاحتجاج للطبرسي صاحب التفسير وهو غيره. على كل حال طبعا الطبرسي نسبة إلى طبرستان اللي يقال إنها مازندران اليوم في إيران، ويقال سميت طبرستان لأنه كانت مشتبكة الأشجار بحيث أن الجيش لا يستطيع اجتيازها إلا باستعمال الفأس، والفأس في الفارسية هو الطبر، طبر كلمة فارسية معناها الفأس. على كل حال هاي الرواية يرويها أحمد بن علي بن أبي طالب في كتاب الاحتجاج عن من يرويها؟ في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان. محمد بن جعفر ابن عبد الله بن جعفر يعني ابن عبد الله ابن جعفر، محمد معاصر للإمام الحجة في الغيبة الصغرى، الغيبة الصغرى انتهت 329، فما يمكن أن يروي عنه مباشرة أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، صاحب كتاب الاحتجاج. صاحب كتاب الاحتجاج ممن أدركوا أوائل القرن السادس، بينما محمد بن عبد الله بن جعفر افترض عاش بعد الغيبة الصغرى بأربعين سنة مثلا أو خمسين سنة، فاللي يكون عاش مثلا لا 380، هو ما يعاصر صاحب كتاب الاحتجاج حتى يروي عنه مباشرة. فطريق صاحب كتاب الاحتجاج إلى محمد بن عبد الله بن جعفر غير معروف، ما نعرف، فالرواية ساقطة سندا من جهتي. لكن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يرويها عن محمد بن عبد الله بن جعفر، وله طريق إلى محمد بن عبد الله بن جعفر. هذا الطريق موجود في الجزء 30 صفحة 143، في الجزء 30 من الوسائل طبعة آل البيت صفحة 143 برقم 48. قال عن جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ثقة قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي لم يوثق، وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح. طبعا هنا يقال أن أحمد بن إبراهيم النوبختي لا يضر عدم توثيقه، لأنه محمد بن أحمد بن داود قد شهد، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح، يعني يشهد بأن الرواية بإملاء أبي القاسم الحسين بن روح. من هو الذي يشهد؟ أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، وهو ثقة. فلا يضر عدم توثيق أحمد بن إبراهيم النوبختي، تكفي شهادة محمد بن أحمد بن داود بكون ذلك بإملاء الحسين بن روح. لكن يحتاج منكم التدقيق، ما أدخل فيها، يحتاج منكم التدقيق. عندما تراجعون صفحة 143 من الجزء 30 من الوسائل تجدون طريق الشيخ الطوسي إلى مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر. شو انتبهوا لي؟ هيك مكتوب: طريق الشيخ الطوسي، مضمون العبارة، إلى مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر. من هم؟ عن جماعة، عن علي، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود. قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح. زين، وين ذكر صاحب المسائل؟ ما موجود بهالطريق محمد بن عبد الله بن جعفر، وين ذكر هذا طريق؟ هذه الطريق يقول صحيح كاتب العنوان إلى مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر، لكن يقول عن جماعة، عن أحمد بن داود، عن محمد بن أحمد بن داود، عن وجدت بخط أحمد بن إبراهيم وبإملاء الحسين بن روح، وغير موجود ذكر لي محمد بن عبد الله بن جعفر. يحتاج منكم التدقيق، يعني شنو هذا؟ يعني محذوف واضح ما يحتاج لذكر؟ يعني يريد أن يقول محمد بن عبد الله بن جعفر هو الذي نقل ذلك؟ من الذي نقل إلى الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي ينقلها عن من؟ عن جماعة، والجماعة ينقلونها عن محمد بن أحمد بن داود، ومحمد بن أحمد يقول وجدت بخط من؟ بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وبإملاء الحسين بن روح. زين، حسين بن الروح من سفراء الإمام الحجة، معناه الناقل للشيخ الطوسي يا هو محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن إبراهيم النوبختي عن الحسين أبو الروح بإملاء الحسين أبو الروح. وين ذكر محمد بن عبد الله بن جعفر؟ يحتاج الأمر إلى تدقيق. قال، نقرأ الرواية، قال: مكاتبة الحميري عن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ جاء فيها: يسألني بعض الفقهاء، يعني يا اللي يقول الحميري الذي يقول، الفرض أن الحميري الذي يقول، يسألني بعض الفقهاء، ظاهر أنه من عظماء الفقهاء، وإلا هل يسأل الفقهاء يعني شخصا عاديا؟ ظاهر من أعظم الفقهاء. يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، التشهد الأول التشهد الأوسط يعني تشهد بعد الركعة الثانية، هل يجب عليه أن يكبر؟ يسأل. فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزي أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. شوفوا الحميري ما سأل عن تعارض رواية، سأل عن حكم. شوفوا الحميري، تبهوا لزين، الحميري لم يسأل عن التعارض، لكن جاء ذكر التعارض بين حديثين في جواب الإمام. قال فكتب عليه السلام الإمام في الجواب إن فيه حديثين. شوف الإمام، يظهر من هذه الرواية أنه ما أراد أن يجيب عن الحكم الواقعي مباشرة، راد يعلم، يعني كان بصدد تعليم فقهاء الشيعة كيفية الاستدلال، ولا علم من يجيب، هو ما مسؤول عن حديثين، ليش يقول إن فيه حديثين؟ يعني كأنه مجتهد ويريد أن يستنبط، يعني يريد أن يعلم فقهاء الشيعة الاستنباط، أن فيه حديثين، إما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة فعليه التكبير. هذا شنو الحديث؟ شامل بإطلاقه لحالة القيام من التشهد، ما بيذكر حالة القيام من التشهد، لكن كلما قام من حالة إلى أخرى شنو؟ فعليه التكبير. يعني هذا الحديث يريد أن يقول شامل بإطلاقه لحالة القيام من التشهد. وأما الآخر، الحديث الآخر، فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية. شوفوا من السجدة الثانية، هنا مطلقة، السجدة الثانية من أي ركعة؟ من الأولى، من الثانية التي فيها التشهد، من الثالثة، تبهوا لزين، واضح لكم؟ فمطلقة. وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. يعني شنو راد؟ شوي تقول ماذا أراد الإمام؟ أراد الإمام يقول الحديث الأول يقول كلما قمت من حالة إلى أخرى عليك التكبير، الحديث الثاني يقول شنو؟ يقول الحديث الثاني يقول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، من السجدة الثانية، طبعا السجدة الثانية تكون في الركعة الأولى وتكون في الركعة الثانية وتكون في الركعة الثالثة، جيد. فإذا قال إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. طبعا إحنا هاي العبارة ما تشمل، إذا نتكلم عن السجدة الثانية تشمل أي ركعة، لكن ثم جلس ثم قام، من عبارة ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، قد يترى أنها لا تشمل حالة التشهد، القيام بعد التشهد، لأنه الرواية تتكلم عن حالة القيام بعد الجلوس من السجدة الثانية، منتبه لي، بينما التشهد ليس قياما بعد الجلوس من السجدة الثانية، أكو قيام من السجدة الثانية يعني رفع رأس مقصودنا وجلوس ثم تشهد ثم قيام. فالإمام أراد أن يضيف وكذلك التشهد يجري هذا المجرى، سنرجع طبعا إلى هذه الفقرة، حط جواقط وكذلك التشهد الأول، هل هذه العبارة من الحديث الثاني الذي ينقله الإمام فيحصل تعارض بين الحديثين، النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه، الحديث الأول يقول شنو؟ الحديث الأول شنو يقول؟ جاوبوني، الحديث الأول ماذا يقول؟ كلما انتقل من حالة إلى أخرى عليه التكبير، الشامل بإطلاقه لحالة القيام من التشهد. الحديث الثاني ماذا يقول؟ يقول ليس عليه تكبير، الشامل لحالة القيام بعد التشهد، يصير عموم وخصوص من وجه، وين تعارضا؟ بالقيام بعد التشهد. هاي العبارة من الحديث الذي ينقله الإمام أم تتم من نفس الإمام الحجة؟ هذا طبعا يختلف الوضع به وتكون النتيجة مختلفة. قال ثم قال وبأيهما، يعني وبأي الحديثين أخذت من جهة التسليم؟ شنو من جهة التسليم؟ يعني من جهة التعبد، كان صوابا. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذه العبارة فقرة الاستدلال هذه وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، فقرة الاستدلال هذه تجعل الاستدلال بهذه الرواية أوضح في الحجية التخييرية من الرواية السابقة. إذا لاحظنا فقط هذه فقرة الاستدلال، وإلا سيأتي الإشكال على ذلك. ليش أوضح؟ لأنه ماذا قالت الرواية؟ وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. ليش أوضح؟ باعتبار هاي الكلمة أخذت من جهة التسليم أي من جهة التعبد، والتعبد ألصق وأقرب وأوضح في أن الكلام عن من؟ عن الحجية التعبدية، عن الحجية تعبدا. لكن سيأتي منه أنه يقول إن الاستدلال بهذه الرواية ليس بوجيه لعدة أمور. خلينا نقرأ هذه الفقرة. قال وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين. ولكن الصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، هذا ما سيأتي